السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختمة تدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل لليوم الرابع والجزء الرابع من أجزاء القرآن، والجزء الثاني من سورة آل عمران. اتكلمنا امبارح بداية كده عن سورة آل عمران، وبدأنا نذكر ثانية واحدة، الصوت فيه مشكلة تقريبا. ثانية واحدة، لو حد معانا كده ويقول لنا الصوت اخباره ايه، عشان بس ما نكونش بنتكلم والصوت يبقى فيه مشكلة ونتكلم على الفاضي، يعني محدش سمع. فارجو بس لو حد معانا يقول لنا كده لو في حاجة في الصوت او في اي مشكلة ينبه في التعليقات، مشكورا. قبل ما نبدأ، طيب، قلنا امبارح بدأنا كلام عن سورة آل عمران، وازاي ان بعد ما البناء قام في سورة البقرة وتأسيس المجتمع الجديد في المدينة ووقت نزول سورة البقرة، هذا المجتمع هيتعرض لمخاطر، هيتعرض لمحاولات لهدمه. بعد البناء هيبقى فيه هدم، وجت سورة آل عمران بترسخ لطبيعة هذا الهدم بتكون ازاي، وكيف مواجهتها، ازاي نقدر ان احنا نحمي هذا البناء الذي قام في سورة البقرة، الذي قام في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اقامه في المدينة. بدأ بقى ازاي هنحمي هذا المجتمع، واتكلمنا بقى بشكل مفصل جدا. طيب، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. اتكلمنا بشكل مفصل بقى عن النوع الاول من المخاطر اللي بيتعرض لها هذا المجتمع، وهي مخاطر الشبهات، مخاطر التشكيك، مخاطر بث نوع من أنواع الفتنة الداخلية أو الفتنة الفكرية على المؤمنين، وبالتالي إزاي إن الصورة واجهت ده، وضربت مثل له أو كانت مناسبة النزول بتاعته هو وفد نصارى نجران اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت المناظرة اللي بينه وبينهم. واتكلمنا عن بعض المعالم كده في الجزء ده عن طبيعة هذا الخطاب، خطاب التشكيك أو خطاب الشبهات، وكيف الرد عليها من خلال آيات سورة آل عمران. هنكمل النهاردة بقى الجزء ده، وبعدين ننتقل إلى القسم الأخير من أقسام السورة أو التلت الأخير من السورة، سورة آل عمران، وهو الحديث عن النوع الآخر من الحرب، وهي الحرب المادية، الحرب اللي كانت بين المؤمنين والكافرين بشكل مباشر، الحرب المادية، وتحديدا كانت مناسبة سورة آل عمران في حرب منهم أو في غزوة منهم، وهي كما لا يخفى عليكم غزوة أحد. طبعا في إشارة لغزوة بدر في السورة، لكن مناسبة النزول كانت غزوة أحد، واسترجاع ذكرى بدر والكلام عن غزوة بدر له مغزى هنتكلم عنه إن شاء الله. بس ابتداء نكمل كلامنا في القسم الأولاني في سورة آل عمران، وهي من البداية: يا أهل الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا القاعدة هي إن، وخلي بالك هو هنا بيكلم الصحابة، بيكلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني الوقت ده نزول هذه الآيات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك بيقول للصحابة، بيقول لهم كده: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طبعا الآية علينا كلنا، بس ابتداء النازل على الصحابة، بيقول لهم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ده بيعرفك قد إيه خطورة الحرب الأولانية اللي قلناها، أو حرب الشبهات أو التشكيك، إنها ممكن تكفر الإنسان، ممكن الإنسان يطلع من دينه. كانوا بيقول لهم هيكفروكم، هيخرجوكم من دينكم، هيحولوكم بعد إيمانكم كافرين. لو خدت منهم يعني المسار بتاعك، لو قطعتهم، لو خط سيرك، خط السير بتاع الأمة كان مستمد من هؤلاء، الناس دي أخطر مما تتخيل. لذلك رب العالمين قال يردوكم بعد إيمانكم. بس للأسف الشديد مش ناس كتير بتستوعب المعنى ده، معنى واضح جدا في سورة آل عمران، وربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنه وبيقول لنا في السياق نفسه: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني خلي بالك ان الموضوع بقى مش يعني مش كلام فرضي كده، لا، ده ربنا بيقول لك في مسار لو مشيت عليه هتؤدي بيك هذا الى الكفر، وربنا بينكر ده وبيقول لك كيف تكفرون وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. والايه دي فيها معنى مهم قوي، ازاي ان ربنا ادالك مسار فعلا لو ارتبطت بيه مفيش حاجه اسمها كفر ان شاء الله تجيلك، لو انت فعلا بتوفي حق قدره. مستحيل الكفر يجي لقلبك وانت مرتبط بالقران، مستحيل الياس يجي للقلب وانت في علاقه بينك وبين كتاب الله عز وجل. القران حصن، القران طوق نجاه، طول ما الانسان مرتبط بالقران الشبهات مش هتقدر انها تتمكن من قلبه. الاكتئاب والياس والحاجات اللي هي لها علاقه بالكفر دي برضو، مش الاكتئاب المرضي طبعا عز الله، لكن اقصد الياس اللي هو الكفر اللي ربنا قال عليه انما لا ياس وراح الا القوم الكافرون. طول ما هو مرتبط بالقران، طول ما هو في علاقه بينه وبين كتاب الله عز وجل، واحنا النهارده بنقرا الايات دي انا عايزك تفتكر كده وانت في الجزء الرابع وانت بتسمع، وكيف تكفرون بالله وانتم وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله، وتسترجع كده المعنى وانت بتحاول تقيم علاقه جديده مع القران في رمضان من خلال اللي احنا بنعمله ده والبث اليومي، بنحاول ان احنا نربط بالقران اكتر وننظر نظره اجماليه، ما بنفصلش كل الايات، بنحاول ننتقي ايات ونربط بشكل عام. فمن خلال هذا بتحاول ان انت تقيم هذا وتبقى عارف ان ده هو المسار الوحيد. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله دي يعني، طب ما هو النبي، واحد هيقول لك طب ما هو النبي مش فينا دلوقتي، النبي مات عليه الصلاه والسلام. هتقول له لا، ما هو فينا سنته، فينا العلاقه بيه، فينا هديه صلى الله عليه وسلم. فانت لما بتربط نفسك بالقران والسنه، تربط نفسك بالوحي، تربط نفسك بالشرع، فده بيكون زي حصن بينك وبين الوقوع في هذه الشبهات التي يعني يحاول اهل الباطل ان يبثوها على المؤمنين. وعشان كده حتى برضو في السوره بتقول لك ايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحد يقول لك طب ما انا مسلم، يعني ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ عارف زي ايه بالظبط؟ عارف لما واحد كده يكون، ولله المثل الاعلى، تكون بتقول لواحد لابنك مثلا، انت يا ابني انا مش عايزك يعني تموت الا وانت يعني عملت حاجه معينه او وصيت وصيه معينه، ادي كانها وصيه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خلوا ده هدفكم، خلي هدفك ان انت تثبت على دين الله عز وجل وتبذل كل وسعك لهذا الثبات، حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ويقول لك بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خليكم مع بعض الامه بقى. الوصيه للامه التآزر والتآلف، وانك تحط ايدك في ايد اخوك، وان انت تتآزر مع اخوانك وتحس كده ازاي ان الارتباط. شوف سورة آل عمران بترسخ لايه، بترسخ ان من ضمن مواجهة حملة الشبهات وحملة التشكيك والحرب الفكرية انك تعتصموا بحبل الله وبوحي الله وبشرع الله ولا تفرقوا، تبقوا مع بعض ولا تفرقوا. ولتكن منكم امة، شوف كلمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصايا قرآنية ربنا بيقولك إزاي تواجهوا الحرب. ما هو مش هينفع يبقى فيه بث شديد جدا لحملة من الشبهات والتشكيك والحرب الفكرية وانتوا قاعدين تعيطوا وانتوا زعلانين. ناس كتير يعني من المتأثرين لما بيحس مثلا جماعة اللي بيقعدوا يقولوا شبهات، ما بحبش أقول أسمائهم بس معروفين يعني، واللي بتشمئز قلوبهم لذكر الله. لسه واحد منهم امبارح مبسوط قوي من عباده البقر، وبيتكلم بقى ازاي انها حاجه يعني راقيه وحاجه محترمه، وكان بيشمئز لما دخل على الصيدليه على واحد بيقرا قران. يعني بتذكر قول الله واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا، يعني تشوف المعنى. انت زعلان منه كان بيقرا قران وبتحترم عباده البقر، الشبهات اللي بتبث دي في ناس بتزعل منها، في ناس تحس، وطبيعي انك تزعل، بس يكون زعل ايجابي. بمعنى ايه؟ ان بدل ما تقعد تعيط وقعد في بيتك، لا، شوف الايه بتقول لك ايه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هم دول اللي بيفلحوا، هم دول اللي بيفوزوا. ليه؟ لان مش قاعد، مش مستني بقى عمال يتلقى الضربات الفكريه والشبهات وقاعد ساكت، لا، بيحاول على قد ما يقدر في كل واحد في مجاله، لو بيقدر يكتب كلمة على صفحته في الفيسبوك، لو بيذكر بالله، لو في إطار الـ 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 العيلة بتاعته، المحيط بتاعه، الشغل بتاعه، بيحاول يذكر. يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وده كان مناط خيرية الأمة دي، مناط الخيرية. لما بنسمع الآية برضو في الجزء ده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ يعني عشان سواد عيوننا؟ لا طبعا، امال عشان ايه يا رب؟ ليه كنا خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ هي دي الامه، وربنا بيقولها لنا كخبر كنتم خير أمة، وبيقولها لنا كأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي نفس السياق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ما ينفعش تتفرقوا، ما ينفعش تتقطعوا، ما ينفعش تبقوا بعيد عن بعض، ما ينفعش تتدبروا وتتباغضوا، ده بيستوجب عذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوه وسودت وجوه ليه؟ ليه؟ لأنه استسلموا للتفرق، استسلموا للتشرذم، بيكرهوا بعض، بقت أمة فيها نوع من أنواع التباغض والتعادي والتدابر. لذلك النبي كان دايما في الأحاديث بيحض على هذا، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام يحث على هذا. ليه؟ لأن وشوف ربط الكلام ده بالسياق ده بالدار الآخرة، الكلام عن الدار الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليه؟ عشان برضو تعلق قلبك إن في دار تانية، حتى لو أنت في هذه الدار في منغصات وفي حاجة. وعلى فكرة ربنا قال في السورة هنا وفي نفس برضو السياق بتاعنا النهاردة، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعوا أنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. يعني ده بيحصل، يحصل، بس في آخرة وفي ثبات وفي بذل وفي أمر بمعروف ونهي عن منكر، في محاولة. شوف كلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلمة أخرجت دي أصلا تقف معاها، مش قاعد، لا ده بيخرج للناس، بيتحرك بدين الله عز وجل. وظيفتك كمؤمن، تكليفك كمؤمن أخرجت للناس دي، انت جزء من هذه الأمة. وانت بتقرأ الآيات النهاردة في سورة آل عمران تفكر نفسك بده وتتدبر ده، يا ترى انا أخرجت، انا من الأمة اللي أخرجت دي، انا بحاول فعلا اغير حواليا للأفضل، اساعد، انصح، اكون زي ما النبي قال الدين النصيحة. ده مهم جدا، مش قاعد بقى في مكاني كده، انا اسف في الكلمه، قاعد بروطه كده وعمال زعلان وحزين والدين بيضيع والناس بتشكك في الدين والناس بتبعد عن ربنا. طب وانت هتعمل ايه؟ طب ما تحاول باي طريقه، خذل عنا ما استطعت، قول اي حاجه، رد باي حاجه، حاول تعمل اي شيء ممكن يكون فيه نوع من انواع البذل لهذا الدين. فسوره آل عمران طبعا الكلام كتير في الجزء ده، فمش عايز انتقل بسرعه لان كل مره الوقت بيسرقنا وما بعرفش اكمل. بس الجزء ده زي ما قلنا جزء الشبهات، وانت بتسمعه بتكمل عليه النهاردة سواء في التراويح او في ختمتك اللي ماشي معنا في ختمة التدبر، هتحس ان فيه برضو رغم ان هو كلام فكري او كلام يعني عرض في مناظرات وما الى ذلك، لكن فيه تكليف بالبذل والعمل وانك تكون لك دور في هذا الدين وانك تحاول بقدر وسعك. بعد كده بقى نيجي للايه، للجزء بتاع غزوة احد او الحرب التانية، النوع التاني من الحرب في سورة آل عمران، وهي الحرب المادية المباشرة، وتحديدا غزوة أحد والمصاب. أنا بحب أسميها مصيبة، ما بحبش أسميها هزيمة، لأن أنا مش شايف إن أحد هزيمة. أحد ممكن تكون في جولة فيها هزيمة، لكن على فكرة حمراء الأسد بعدها على طول بأيام كان فيها انتصار، لكن مش دي القضية اللي أنا عايز أقولك. إن هزيمة أحد، كلمة كان بيقولها أحد إخواننا الدعاة الأفاضل، بيقول هزيمة أحد كانت نصر للسنة. يعني لو قلنا انها حتى تجاوزا هزيمه، بس كان في نصر للسنه. لان هزيمه احد لو جينا نلخص القصه، طبعا مشهوره جدا، النبي عليه الصلاه والسلام قال للرماي خليهم على التل، الاربعين او خمسين مش فاكر كم رامي كانوا الرماي اللي بيحرسوا ظهر الجيش، فقال لهم يعني ايه، اذا رايتم الطائره تخطفنا، واذا رايتم يعني اي شيء ما تغادروش من هذا المكان، لانهم كانوا بيامنوا ظهر الجيش. فطبعا حصل اللي حصل بقى، واستعجلوا الغنائم ونزلوا وكشفوا ظهر جيش المؤمنين. فحصل ان سيدنا خالد التف من حوالين جبل الرماة وجاء على الجيش من ورا. سيدنا خالد كان قبل اسلامه طبعا في الوقت ده، وحصلت المصيبه، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا. اللي حصل ده كان مرتبط بالسنه، لانه كان مرتبط بمخالفه امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ده كان ثمن تقيل، ثمن باهظ، لان يبدا يظهر قيمه الطاعه. قيمه الطاعه عموما في سياق زي سياق القتال اللي كان موجود في احد، وقيمه طاعه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، الوضع ده كان مهم جدا انه يظهر، ومهم الناس تقدر ده. والمعركه يعني ان كانت جوله فقبلها حتى ربنا بيفكرهم وبيقول لهم في نفس السياق اللي هنقراه، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. يعني الكلام اوعوا تنسوا ان انتوا انتصرتوا قبل كده، يعني دي جوله، وفعلا كانت احد جوله وما انتهاش الموضوع وانتصر المؤمنين بعد كده وسادوا ومكنوا. لكن خلي بالك الفكره دي، ان انت تبدا تشوف قيمه الاحداث حتى لو فيها ابتلاءات، حتى لو فيها مصيبه، تبدا تستفيد منها. هو ده اللي بتعلمه لك سوره ال عمران في القسم الثاني منها، من اول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الايات دي زي ما قلنا خاصه من ده الجزء بتاع غزوه احد، او ده الجزء بتاع الحرب الماديه، من اول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وشوف برضو عايز اقف هنا وقفه قبل ما اتكلم عن الجزء ده، شوف كلمه لحظة خروج النبي عليه الصلاة والسلام للغزوة، شوف ربنا بيقول ايه، وإذ غدوت من أهلك. ايه أهلك؟ الأهل في اللغة لما بتطلق يقصد بها الزوجة، كأن النبي طالع من بيت، طالع من بيته، البيت هو البداية. لحظة خروج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة بدر، هو ربنا بيقول له وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي غزوة طالع منها النبي طالع من بيته. ليه؟ ليه ليه اللحظة دي ليه تتقال من أهلك؟ لأن البداية بتكون من البيت، البداية بتكون من الأسرة، بداية البذل وبداية العطاء وبداية التضحية للدين بدأ من بيت مستقر، بيت إيماني. طالع النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وهو يعلم أن هناك من يخلفه في بيته، وهناك من يخلفه في بناته وأبنائه، وهناك من يعني يستطيع أن يأمنه، طالع في حالة استقرار. فدايما يعني شوف حتى من البداية خالص لازم كل حرف، انا طبعا نفسي ان احنا واحنا بنتكلم نقف عند كل حرف بس الوقت بيدهمنا قبل صلاة العصر، لكن شوف كلمة وإذ غدوت انت بتسمعها النهاردة، يعني ده حتى السورة دي يعني من اللطائف ان السورة دي على فكرة متسمية باسم أسرة، آل عمران، عائلة سيدنا عمران. السورة فيها كلام متعدد وكتير عن قضية الأسرة، وازاي ان الأسرة المسلمة هي البداية، هي بداية الاستقرار، وبداية ان الانسان يبدأ يقدر يخدم دينه بصح، ويقدر يعمل للدين كما يريد الله عز وجل وكما يحب ويرضى. بعد كده هتلاقي بقى نسق عجيب شوية في السورة. الكلام الاول على غزوة بدر، يعني ما تتكلم قبل الكلام على غزوة احد، جه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعدين كلام عن طاعة النبي وكلام عن المعاصي، وبعدين كلام عن مصيبة احد، زي ما اتفقنا هنسميها مصيبة، يعني مستثقل شويه كلمه هزيمه، لكن خلينا نسميها مصيبه زي ما ربنا سماها، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها. فاحد مصيبه اصاب، احسن الله اليك يا اخي ربنا، اللهم امين. فاحد كمصيبه جت بعد فاصل من الكلام عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وعن المعاصي زي الربا مثلا مذكور برضو في الصوره دي، وقبلها كان في نصر. كان لو جبت بص كده يعني من بعيد كده تشوف هيكليه الصوره كده، تلاقي ايه؟ نصر، معاصي، شهوات، هزيمة أو مصيبة. إيه السياق ده؟ السياق ده مهم جدا أنك تفهم المغزى الرئيسي وأعظم توجيه جه في آيات آل عمران الخاصة بغزوة أحد. البداية أنتم كنتم أذلة لله عز وجل. شوف كلمة أذلة، أذلة هنا لله مش للناس، ده الراجح في التفسير. لقد نصركم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أعظم لحظة فتح في حياتك هي أكتر لحظة ذليت وانكسرت فيها لله عز وجل، دي اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فيها في الدين وفي الدنيا وفي قلبك وفي مشاعرك وفي كل حاجة لها علاقة بدين ربنا سبحانه وتعالى، لما تتقن العبودية. ما هي العبودية؟ الذلة والانكسار لله عز وجل. فهم هنا ربنا سبحانه بيذكرهم انتوا كنتوا أذلة لله عز وجل، كنتم على طاعة الله عز وجل، ولقد نصركم الله في هذا الحال. فالعلاقة واضحة جدا بين الفتح وبين الانكسار والطاعة لله عز وجل. بعدها على طول كلام عن المعاصي والفواحش جواه تخلله، يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالاستغفار. تلاقي بقى قول الله عز وجل هنا بقى في الآيات دي، يا أهل الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. وبعدين والذين، كلام بقى عن المتقين، وبعدين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كلام عن الفاحشة، كلام عن طاعة النبي، كلام عن الربا، وبعدين ينقلب الوضع من كلام عن النصر الى الكلام عن المصيبة. إن يمسسكم قرح، بعدها على طول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا بنطرح سؤال بقى، إيه اللي قلب النصر اللي كان موجود في بدر لهزيمة؟ ببساطة المعصية، وربنا صرح بده. يعني هتلاقي في الآية واضحة جدا ربنا قالها بشكل صريح، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كنتم في البداية، بداية غزوة أحد، اللي ما يعرفش أحد كانت مش هزيمة من الأول، ده كان انتصار رهيب في البداية، شوف كلمة تحسونهم، تحسونهم دي كأنهم بيحشوهم بيحصدوهم حصد، تحسونهم بإذن. حتى إذا، هي واضحة جدا، توجيه في منتهى الوضوح، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كلام في منتهى الوضوح، البداية كانت تحسونهم بإذن، بعدها فشلتم تنازعتم عصيتم، حصل إيه؟ حصل المصيبة، حصل التبديل. ليه؟ لأن الطاعة هي أصل عند المؤمن لكي يبتغي تمكينا من الله عز وجل. لا يعني ما ناخدش بالأسباب ونطيع ربنا، طبعا محدش قال كده، ده اللي بيسميه الحول الفكري، لما نقول كلام ان المعاصي ممكن تسبب المصائب وان طاعة الله عز وجل اصل النصر وان ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. في ناس تحب تفهم بقى ايه مخها راكب بدا وريعه معينه كده، يعني انت قصدك ان احنا ما ناخدش بالاسباب، يعني انت ربنا هينصرنا واحنا ضعفاء او جهلاء او فقراء او مش ده المقصد. انما ارتباط المؤمن بالاسباب الالهيه التي تاتي من عند الله عز وجل، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. احنا مش بنبتغي النصر من اسباب ماديه، مش بنبتغي الفتح من اسباب دنيويه، بناخذ بيها طاعه لله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، المؤمنين كانوا بيعدوا ما استطاعوا من قوه، لكن ابتغاؤه ورغبته وتعلقه وقلبه مع الله عز وجل. عشان كده لما بيعصي بيبقى المشكله ان هو كانه تخلى، واقصد هنا المعاصي الكبرى اللي لان كلنا بنعصي، بس ان معصيه تفشو مثلا، تفشو فيهم المعصيه زي ما حصل، بقول لك جل الرماه 40 رامي، 40 رامي من ال 50، انا افتكرت العدد 40 من ال 50 نزلوا يشوفوا الغنائم، وفضل 10 في ناس كانوا مع عبد الله بن جبير، وذكر في بعض الروايات ان هم خير الشهداء. ليه؟ دول ثبتوا رغم ان هم خلاص ال 10 دول هيجي عليهم سيدنا، كانوا عارفين ان هم هيموتوا بس ثبتوا على امر النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما فشل الامر بشكل كبير وبداوا يعني، وعلى فكره من حتى هنتكلم طبعا لما نيجي على سوره الانفال، من لحظه غزوه بدر ونزول الايات المتعلقه بغزوه بدر ربنا حذرهم من حاجه زي دي، حتى سمى السوره اللي نزلت عن غزوه بدر سماها الانفال، متعلقه بالغنائم، خطوره الدنيا. لسه سامعين ايه؟ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره، خطوره ان الشهوه هي اللي تحركك. عشان كده سورة آل عمران برضو قلنا امبارح زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما بنشوف الحاجات دي المزينة دي ممكن ما نفكرش كويس، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا لا، انت ارتباطك بالله عز وجل يكون ابتداء من خلال طاعته. فهنا في الآيات بتاعت سورة آل عمران هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم ده. شوف السياق واضح جدا، نصر ضخم جدا، وكذلك أحد كان نصر في البداية، لكن إشارة بقى هنا أن فيه فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. كلام عن الربا زي ما قلنا، وكلام عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو عصيتم النبي ممكن يبقى فيه مشكلة، كل دي. وكلام عن الفواحش، على فكرة سورة آل عمران في الموضع ده فيها موضع من أعجب، ولسه كنت منزل الكلام ده في بوست مكتوب ممكن تلاقوه على الصفحة النهاردة نزلته، اللي هو إن 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 الكلام عن الفاحشة هنا من أعجب مواطن ذكر الفاحشة وذكر الذكر في القرآن. يعني دايما الذكر لما بيجي في كلمة الذكر في القرآن أو في أي حاجة، أنت متخيل إن الذكر ده مفروض إنك تقعد تخلو بنفسك وإنك أنت تشوف مثلا في مسجد أو في بيتك وقاعد تذكر الله، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الذكر قاله عند ارتكاب المعصية، بل عند اقتراف الفاحشة، مش ذكر في مقام عادي، ده ذكر عند يعني الواحد يسأل فاحشة وذكر الاثنين مع بعض. شوف الآية تاني، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو ينفع هنا نذكر؟ يعني هيعمل إيه؟ هيدخل على الفاحشة كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر؟ مش ده المقصد طبعا، مش ده المعنى. لكن مش مفروض إن العاصي بيكون ناسي أو متناسي أو غافل أو متغافل؟ إزاي يجتمع ده مع كلمة الذكر؟ الإجابة بتتبين لما تشوف هم مين اللي ربنا بيتكلم عنهم في الآية دي. ربنا بيتكلم هنا عن المتقين الذين أعدت لهم الجنة، أعدت للمتقين الذين يعني صفاتهم إيه بقى؟ الصفات اللي جاية دي متقين، ربنا بيتكلمنا عن صفاتهم وعن إنفاقهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بيعملوا حاجات طاعات، بس ربنا هنا كمان بيتكلمنا عن معاصيهم، بيعصوا زي ما قلنا، محدش كبير على المعصية، كل ابن آدم خطأ، بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، بيعملوا فاحشة كمان، بس مع ذلك ربنا قال ان دول المتقين، ده صفة المتقين، متقين بيعملوا فاحشة، فاحشة وذكر، ايه ده؟ مفيش تناقض ببساطة، لانه من بني ادم وكل ابن ادم خطاء. بس الفرق ايه بينه وبين اللي مش متقي؟ يعني ليه متقي؟ لانه لما بيعصي، لما بيقترف فاحشة، بيتذكر ربه، بيفتكر انه رب، بيفتكر ان الله مطلع عليه، بيفتكر ان الله عز وجل يحاسبه. وده الفرق بينه وبين الفاجر. الفاجر بيتناسى ده دايما، مستمرئ للمعصية، لكن ده عمل المعصية وذكر الله عز وجل، ذكر الله، حصل ايه؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على، عشان كده الحديث الجميل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فأذنب ذنبا. النبي كرر الموضوع فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي. هي دي يا أخوانا، هي دي ذكر الله، علم عبدي إنك افتكرت إن لك رب فاستغفرت، إنك ما استمرأتش وتماديت في المعصية، لا رجعت لربنا تاني، ما بدأتش خلاص بقى، ما هي كده كده بايظة، في ناس كده تقوم قايلة كده، ما هي كده كده بايظة، ما كده كده انا عصيت خلاص والدنيا بايظة، لا، ذكروا الله فاستغفروا، أنابوا واستغفروا واعترفوا، ما استنكفش أو ما راش أو استكبر. دي معصية المؤمن التقي، مش مصر ولا معاند ولا مستكبر، ذكار، أواب، منيب، إن عصى بيرجع تاني. ده ذكر، ده هو ده معنى الذكر الأكبر. معنى الذكر الأكبر مش إنك أنت تردد كلام وأنت ماسك السبحة وأنت مش فاهمه أو تقول لا، مفيش كده، مش ده الذكر. الذكر ابتداء إنك أنت ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى، ولو نسيته تتذكره بسرعة. الحديث الثاني اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. هو ده المؤمن، هو ده التقي، إذا ذكر تذكر. الذكر حياة، حتى لو زليت لحظة نسيت لحظة بترجع تاني، مهما وقعت ومهما غفلت. إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فيقول له أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. لو أنت عملت كده، لو وقعت، وهي دي النقطة، وهذا الفرق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نصر الصحابة بعد كده، لأنهم أصروش، لأنهم خلاص اعترفوا بذنوبهم، لأن هم تذكروا بعد أن نسوا. هم في لحظة نزولهم ابتغاء الغنائم، لما حسوا أن خلاص الغزوة خلصت، يلا نروح ناخد الغنائم بقى هتخلص، كان نسيان. بس هنا تجي سورة آل عمران تذكرك، أنت بتقرأ النهاردة وبتسمع الآيات، افتكر المعاني دي، الآية دي مهمة جدا، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يسأل نفسه السؤال ده، هو هروح لمين طيب؟ ما أنا عصيت، ما في ساعات الشيطان كده يأسك، ما انت عصيت مفيش فايده فيك، ايوه عايز ايه يعني، اروح فين؟ هو انا ليه غيره؟ ليه مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ فيرجع لما يفتكر ده، يرجع تاني. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، انك تفضل فاكر ربنا في كل ظرف، في كل احوالك. وذلك برضو في سوره آل عمران نشوف ربنا حتى في نفس السياق ده بيقول ايه، الذين ينفقون في السراء والضراء، دي من صفاتهم برضو، في كل احوالهم، في افراحك، في احزانك، فاكر ربنا سبحانه وتعالى، وبتنفق وبتبذل وبتعمل للدين. كلمة جميلة قوي، في السراء والضراء، ان انت دايما في كل احوالك. اصل احنا للاسف ساعات في ناس ما تعبدش ربنا صح لما يكون مسرور وحالته حلوة، لكن يجي مثلا يحصل له ابتلاء وكده، لا ده بالعكس، فلو ده اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ده انت مفروض ابتليت تجري. او العكس بقى، واحد في السراء يغفل ومقضيها بقى في الشهوات وينسى ربنا، لا ده انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى وتقبل عليه تاني. فانك تبقى دايما في كل احوالك في السراء والضراء، دايما دايما تكون متوجه الى الله عز وجل في كل ما تستطيع، ودايما ذاكر لله عز وجل، يعني زي ما ربنا قال، حتى ارتكب فاحشه ما يأسش، بل افتكر ربنا سبحانه وتعالى فتاب الى الله. بعد كده بقى ربنا بيقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هنا بقى دي نقدر نقول ايات المصيبه بقى، الكلام بقى، التعليق الرباني، تعليق القرآن على هذه المصيبة. مفروض تاخدوا بالكم من ايه؟ مفروض تبدأوا تفكروا ازاي بعد هذا؟ تيأسوا بقى وتعيطوا وتقولوا خلاص احنا اتهزمنا ومفيش فايدة، ولا تبدأ تفكر ايه اللي ممكن نعمله، وايه الصفات اللي ربنا يريدها. شوف قول الله عز وجل مثلا في نفس السياق الايات ده: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. شوف ربنا بيقول لك صفات اهو، شوف كلمه ربيون اصلا، ربيون. كأي من نبي قاتل معه ربيون، نسب لمين؟ الانسان الرباني اللي مش هيقدر ينتصر على شهواته وعلى ملذاته، يبدأ يبقى إنسان صالح في غالب حاله، إنسان ربي، إنسان قريب من الرب جل وعلا، مش هيقدر ينتصر في المعارك التانية اللي بنتكلم عنها في سورة آل عمران. عشان كده ربنا قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لازم تاخد بالك من شعارات سورة آل عمران، حاجات عظيمة جدا. وسنن، شوف كلمة اللي احنا سائلينها دلوقتي: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اوعى تفتكروا إن الموضوع بأهواءكم او انتوا عشان مسلمين بقى هتاخدوا هدايا، لا، ده سنن، ده سنن ربنا سبحانه وتعالى له في كونه قوانين. سنن هنا بمعنى قوانين واشياء لا محيص عنها ولا محيد عنها. ما تفتكرش ان الموضوع بمزاجك، لا، ده انت لازم تاخد اسباب معينه وربنا ينصرك بيها، ومن ضمنها الاسباب الايمانيه، الاسباب الايمانيه اللي بتركز عليها كمان سوره ال عمران. فعشان كده تحس ان يعني ممكن نقول ان الايات اللي جايه دي تقدر تلخصها في اللي انا عنونت ليها دي: كل آيات تعليق على غزوة أحد هتنتظم تحت حاجة من ثلاثة اللي قلناها. هذا بيان للناس، الآية ربنا كأنه بيجملها لك في الآية دي: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان للناس والمتقين لهم حاجة تانية، لهم هدى وموعظة. إيه الفرق؟ بعد المصائب بيتفاوت رد فعل الناس على قدر دينهم وصلابة هذا الدين في نفوسهم. ممكن أهل التقوى وأهل الإيمان رد فعلهم يبقى مختلف عن اللي بعيد شوية عن ربنا، أو اللي خفيف شوية لو جاز التعبير، يعني اللي ما بيحملش رسالة ومش منشغل بهموم الأمة. عموم الناس لو حصل مصيبة كبيرة زي اللي حصلت يوم أحد ومات من الصحابة أو استشهد من الصحابة صناديدهم سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله بن عمرو وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام وسيدنا عبد الله بن سيدنا مش فاكر كل سيدنا حمزه بن عبد المطلب، يعني شهداء احد بقى ترجعوهم يعني كبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذه المصيبه الكبيره، هذا المصاب العظيم، لو احد يعني ما عندوش الايمانيات ما نقدرش نقول منه انه من المتقين، ممكن يصاب بنوع من انواع الشك، ممكن اختلاط المسائل عليه. هو ايه اللي حصل ده؟ وازاي احنا نتهزم؟ احنا مش احنا اهل الحق؟ مش احنا اهل الايمان؟ ازاي جيلنا؟ يبدا يسال اسئله من النوع ده. اهل التقوى واهل الدين واهل حمله الرساله، لا، مش ده بيبقى رد فعلهم. غالبا رد فعلهم بيبقى حزن، حزن اكتر. انا بحب الدين قوي فحزين جدا، الحزن الشديد. وبرده ممكن يبقى في شعور تاني وهو الرغبه في الاصلاح، طب انا عايز احل تاني، عايز اعوض اللي حصل ده. فيبدا اهل الصلاح او اهل التقوى لهم احتياجات، والناس عموما لهم احتياجات برضو، والاحتياجات مشتركة. بس عموما ربنا لما قال البيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فتقدر تقسم كل الآيات اللي جاية في الجزء ده وانت بتقرأ بقى، وهنعد بسرعة لان خلاص انا سامع العصر هيقدن اهو. تبدأ تلاقي يا اما آية بيان، يا اما آية هدى، يا اما آية موعظة. ايه البيان وايه الهدى وايه الموعظة؟ البيان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك في شيء عشان ما يختلطش، وده زي ما قلنا بيان للناس، الناس اللي بيختلط عليها الامر وما عندهاش اجابات واضحه ربنا يديهم اجابات في الصوره دي، يقول لهم ايه اللي حصل بالظبط وحصل ليه. المتقين زي ما قلت لك حزين، عايز موعظه فيها رفق ومواساه ودين عشان حزين، واللي ماتله ناس والشهداء والكلام عن الشهداء اللي هيجي في الصوره والكلام ده، دي موعظه. وعايز برضو توجيه، ارشاد، انا عايز اغير يا رب، عايز اصلح اللي حصل، المصيبه دي عايز اصلحها، يجي له هدايات، يبقى هدى وموعظة للمتقين. أغلب آيات القسم ده من السورة هتلاقيها تنتظم تحت حاجة من الثلاثة دول، إما بيان وإما هدى وإما موعظة. تعال نضرب أمثلة مثلا، يعني مثلا البيان، شوف ربنا بيقول إيه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كأن ربنا هنا بيقول لك الأسباب هي، ربنا يريد أن يمحصكم، يريد أن يعلم العلم الذي تقوم به الحجة، من الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. دي إجابات. شوف مثلا قول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إجابة، أنتم تسببتم في هذا، قل هو من عند أنفسكم. ليه؟ عشان تبدأ تعرف إن الله على كل شيء قدير، عشان تبدأ تعرف إن أنت مسؤول عن الهزيمة أو النصر. شوف وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا أو مثلا قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. دي كلها إجابات يبقى دي ممكن تدخل تحت آيات البيان. في عندنا آيات تانية بقى نقدر نقول آيات الهدى اللي هي ممكن تبقى فيها توجيه أو إرشاد، يعني ربنا بيوجه المؤمنين. شوف مثلا قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لأن في بعض الناس من المؤمنين لما النبي أشيع أنه مات أشيع أنه استشهد في هذه الغزوة قعده مش قادر يعمل حاجة خلاص، لا لا ربنا هنا بيوجههم ما محمد إلا رسول. وعشان كده دي الآية اللي سيدنا أبو بكر أراها لما وفاة النبي وكان التأثر الرهيب اللي حصل من بعض الصحابة حتى سيدنا عمر وسيدنا علي، فسيدنا أبو بكر علمهم. شوف دي آية توجيه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وشوف التوجيه مثلا في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الدنيا، هنا ربنا بيقول لك هو أنت عايز إيه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، على طول توجيهات. ولسه قايلين الآية وكأن من النبيين قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. توجيه بعدم الوهن، توجيه بعدم الضعف، توجيه بعدم الاستكانة، وتوجيه بالصبر. كل دي توجيهات تقدر تقول عليها هدى. وشوف قوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. بصراحة خلوا بالكم عندكم مشكلة، في ناس عايزة دنيا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يعني هنا ربنا بيقول أنا عفيت عنكم، بس لازم تعرف إن الشيطان استزلكم في الحتة دي. يا أهل الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكلام اللي اتقال ده وسطكم ما يتقالش تاني، وكلام حتى توجيه للنبي شوف فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، توجيه بالمشورة. لأن بعض الناس قالت المشورة هي اللي تسببت في هزيمة أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يتحصن بالمدينة، ولما شاور أصحابه اللي ما كانوش أدركوا بدر والشباب بتوع الصحابة كانوا متحمسين قالوا لا إحنا نطلع عند جبل أحد نواجههم، فقالوا إن المشورة دي هي اللي تسببت. لا ربنا بيقولك لا المشورة مهمة، ويوجه النبي يقول له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توجيهات بالاستجابة لله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبقى دي كلها الآيات تقدر تقول إنها هدى. طب في آيات موعظة؟ طبعا طبعا. شوف الآية، شوف قول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف الكلام ده كلام ينزل على القلب كده برد وسلام، وهو ربنا اللي بيقول لك لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. حتى لو تهزمتوا النهارده انتم الاعلون، بس بشرط ان كنتم مؤمنين. ايه يمسسكم قرح العالمين من اللي اصابكم؟ طب فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. دي ايات فيها موعظه. شوف قوله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل. مش كنتم بتقولوا ان نفسنا نستشهد في سبيل الله؟ فقد رايتموه وانتم تنظرون. وشوفوا قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. آيات فيها موعظة وانت بتقراها النهاردة وتسمعها في آل عمران وانت بتصلي هتحس كده ايه يعني يا رب تريد أن تأتي هذه الآيات تهون على المؤمنين تيسر لهم. المؤمنين في حالة صعبة، في حزن شديد جدا، القلوب بتتقطع، الشهداء اللي ماتوا في أحد، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقول لهم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ويقول لهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ويقول لهم ولئن قتلتم أو في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني مش عايز أقرأ الآيات بتاعة السورة كلها، بس هتلاقي فيها الموعظة حتى في كلمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما سيدنا جابر كان بيبكي على أبيه سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ألا أدلك على ما فعل الله بأبيك؟ إن الله ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال عبدي تمنى علي؟ قال أتمنى أن أحيا فأقتل في سبيلك يا رب. قال عبدي إني قضيت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قال ربي فبلغ من ورائي، عشان تجينا الآية الجميلة دي، وينزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف الصحابة لما يسمعوا الآية دي ويسمعوا بعدها فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أكتفي كده بهذه الرحلة مع سورة آل عمران ومع غزوة أحد. بيان، هتلاقي آيات فيها بيان، آيات فيها هدى، آيات فيها موعظة تبين لنا كيف كان التعامل مع هذه المصيبة التي وقعت. على فكرة في آخر السورة برضو في كلام تاني عن الشبهات، وخصوصا هنا شبهات اليهود بقى، يعني برضو سورة آل عمران ما أهملتش جانب الشبهات بعد ما اتكلمت عن جانب الحرب المباشرة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كلام برضو هنا عن اليهود. ثم تأتي الخاتمة، الخاتمة الجميلة سورة آل عمران، الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها والنبي قال: ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. تدبر وقيمة التدبر، قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي قال: نزلت علي الليل آيات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. الآيات دي آيات التفكر في الكون، وآيات التفكر في خلق الله، والتفكر في القرآن والتدبر في القرآن. طب احنا دلوقتي في هزيمة وفي مصيبة، ايه اللي جاب التفكر دلوقتي؟ ايه اللي جاب الكلام عن التفكر والتدبر في الكون؟ احنا متقتلين دلوقتي وفي مشكلة في احد. ايوه، ما انت لما بتتفكر في خلق الله عز وجل، لما بتتفكر في خلق في الكون من حولك، بتعرف عظمة الله عز وجل. فمهما أصابك من مصيبة، أنت بتبص الموضوع بقى، لا أنت بتبص من فوق، ده أنت ربنا خالقك، ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون هو القادر على أن ينصرك. ولازم تعرف أن هذه الدنيا دنيا هينة، وأن هذه المخلوقات كلها خلق من خلق الله عز وجل يسيرها كيف شاء. فتيجي الخاتمة العظيمة، ثم آخر آية في السورة: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الآية الأخيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأن نصبر ونصابر ونرابط ونتقي الله لعلكم تفلحون. إنك أنت مهما حسيت إن في ضغط، مهما حسيت إن في شبهات، مهما حسيت إن في إيذاء للمؤمنين، لازم تصبر وتصابر وتحاول أن تكون، أن يكون لك يعني دور في نصرة هذا الدين. سورة آل عمران بتقول لك ده، الرسالة الأخيرة فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحقيقة مسألة البث الصوتي في تليجرام هتبقى صعبة، لأن أنا مش هقدر أعمل بث في التليجرام والفيس مع بعض، لكن هحاول إن شاء الله أن أنا هعمل بث في تويتر على جهاز تاني يعني. لكن التليجرام مع الفيس في نفس التوقيت صعب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.